السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الفتاوى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا وإياكم بهذا المجلس عنده من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين وأوليائه المتقين وحزبه المفلحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم عبر شريط الرسائل القصيرة، وحتى يتسنى لكم ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى سنتكلم كلمات يسيرات وتنبيهات طفيفات حول مسألة هي عمود من أعمدة الدين، ألا وهي الألفة والمحبة بين عباد الله المؤمنين وبين المجتمع المسلم. وقد ذكرني بها ساعة دخولي أخي وحبيبي الشيخ مجدي شبانة حفظه الله تعالى مسألة الألفة والمودة بين المؤمنين، حتى وذكر كلمة طيبة جدا، العداوة والبغضاء من صفات غير المسلمين، أغرينا بينهم العداوة والبغضاء، والحب والألفة والمودة من صفات المؤمنين. وقد جعلها الإمام مالك رحمه الله، مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله تعالى، جعل فعلا المحبة والمودة وحب الخير للمسلمين من علامات الإيمان، وأن خلاف ذلك من علامات النفاق والكفر والفسوق والعياذ بالله سبحانه وتعالى. فقال أو كما قال رحمه الله، يعني علامة الإيمان حب المؤمنين، وعلامة النفاق بغض المؤمنين. إذا نظرنا إلى دلائل الشريعة من أولها إلى آخرها وجدنا أنها تدور حول هذا المعنى. وفضلا عن هذه الدلائل فقد جاءت النصوص المصرحة بذلك، فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى وألف بين قلوبهم كما في آخر سورة الأنفال، وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هذه الآية نزلت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطمئن بها رب العالمين قلب نبيه عليه الصلاة والسلام، ويخبره أن رب العالمين يتولى هذه الدعوة بنفسه، وأنه يتولى المجتمع المسلم بنفسه، وأنه يشيع فيه المحبة والمودة والألفة التي لو عكف رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه دون أن يكون فيه صفة الرسالة أو النبوة، لو عكف بنفسه صلى الله عليه وسلم آلاف السنين ولو أنفق في ذلك كنوز الأرض، فإنه لن يستطيع أن يصل إلى تلك الألفة. والآية خرجت مخرج الامتنان، والله تعالى إذا امتن بشيء على عباده دل على أنه من أعلى ما يمكن أن يكون فيه نفع ومصلحة للمجتمع المسلم. وألف بين قلوبهم، امتنان من الله يمتن على عباده، وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وكذلك قوله سبحانه وتعالى آمرا المؤمنين بالاعتصام بحبل الله عز وجل. اعتصام بحبل الله يعني أننا إذا توجهنا جميعا إلى الله فلن نختلف ولن نفترق، وحتى لو حصل خلاف ما أو يعني تباين في وجهات النظر فلن يفارق بعضنا بعضا، ولن يعادي بعضنا بعضا، ولن يبغض بعضنا بعضا. قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. والأخوة المذكورة هنا أخوة الدين. كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، ألف بين قلوبكم بهذا الوحي الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمرجع هو التمسك بحبل الله أولا وآخرا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. البعد عن كتاب الله فيه الفرقة، البعد عن كتاب الله فيه التنابز، البعد عن كتاب الله عز وجل فيه البغضاء وفيه الشحناء. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، وغير ذلك من الآيات التي تحض وتحث على وجود الأخوة وعلى وجود المحبة وعلى وجود المودة، كما قال سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. تأمل، يعني لم يدعوا فقط لمن رأوا من المؤمنين، وإنما دعوا لمن سبقوهم بالإيمان. ثم قال سبحانه: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، أي من السابقين أو من الحاضرين أو من اللاحقين. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا في سنته كذلك قيمة المحبة وقيمة المودة في الله سبحانه وتعالى. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وكذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى مبينا ومدللا على أن ذلك من صفات المؤمنين الصادقين المحبين لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذا تأكيد آخر يسرد فيه رب العالمين نفس المودة والمحبة والألفة، المحبة لله والمحبة للرسول والمحبة لعباد الله المؤمن: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا من عوامل الألفة والمودة بين المؤمنين، لأن خلاف ذلك يؤدي إلى الحسد وإلى الشنآن، يؤدي إلى البغضاء، يؤدي إلى امتلاء الصدور بالوحر والوغر والوعر وغير ذلك من الأمراض والأوبئة الوبيلة التي تملأ صدور بعض الناس، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلام. حديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأنا الحقيقة معنا الأخ طارق، السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ طارق. السلام عليكم الأخ طارق معنا انقطع. لا أريد حقيقة أن أستطرد في الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مجرد بيان فضل الحب في الله وفضل الود بين المؤمنين، ولكنني سأخذ بعض دلائل الشريعة بعد أن أذكر قولا تأصيليا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله: والألفة والمودة، تأمل، أصل من أصول الدين. الألفة والمودة أصل من أصول الدين، والفرع المتنازع فيه من الفروع الخفية، يعني كأنه يتكلم عن العلماء والخلاف الذي يحصل بينهم. يقول: الألفة والمودة أصل من أصول الدين، والفرع المتنازع فيه، يعني المسألة الفرعية كالهوية إلى السجود بالركبتين أو باليدين أو تحريك الأصبع في التشهد أو الإشارة أو غير ذلك، والفرع المتنازع فيه من الفروع الخفية، فلا يضحى بالأصل لأجل الفرع، وإنما يضحى بالفرع لأجل الأصل. فإذا وجدنا أن الأمة ستفترق أو تتعادى أو يحصل فيها شحناء وبغضاء لأجل فرع من الفروع، كان الواجب أن نفتدي الأصل بالفرع لا العكس، لا أن نفتدي الفرع بالأصل. قال: الألفة والمودة أصل من أصول الدين، والفرع المتنازع فيه من الفروع الخفية، فلا يضحى بالأصل لأجل الفرع، وإنما يضحى بالفرع لأجل الأصل. دلائل الشريعة كلها قد أتت تدل على ذلك، ومنهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر في حديث شريف صحيح يعني يعرفه أكثر الناس تقريبا، حديث إفشاء السلام. إفشاء السلام أحد سبل المحبة والمودة. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم من أشياء كثيرة، لكن هذا شيء منها، أفشوا السلام بينكم. إذا نظرنا إلى التدرج في الفكرة النبوية التي يريد بها أن يصل إلى قلوب هذه الأمة ويعلمها أن الأمر اليسير يكون الأمر الكبير، وأن الأمر الكبير سبب في خير عميم. الأمر الصغير الذي نراه والذي يعني نلحظه في هذا الحديث إفشاء السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والأمر الأكبر منه الإيمان، لا تدخلوا الجنة حتى ولا تؤمنوا حتى الحب المحبة، والإيمان لا يحصل إلا بالمحبة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم. لما كان حقيرا في فعله، بمعنى أنه كلمات تنطق في لحظات أو لحظتين، إلا أنه عظيم في أثره، حض النبي صلى الله عليه وسلم عليه. الآن الناس لا يسلم بعضهم على بعض إلا إذا كان يعرف المسلم من سلم عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في بيعة الإسلام، عمرو بن العاص رضي الله عنه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيبسط يده يبيع النبي، ويبسط النبي يده يقبض يده، إلى آخره، حديث طويل. بعدما ولى عمرو بن العاص ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايع على الإسلام وعلى إقامة الصلاة وعلى إيتاء الزكاة وعلى صوم رمضان وعلى حج بيت الله، على ألا يسرق، على ألا يزني، على ألا يقتل بغير حق، إلى غير ذلك. فناداه بعد هذه البيعة العظيمة الوفيرة الأركان وقال له يا عمرو، ومد يده مرة أخرى، وأن تلقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. إلى هذه الدرجة بلغ إفشاء السلام مكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، حتى جعله الحبيب المصطفى والرسول المجتبى عليه صلوات الله وسلامه أحد أسس البيعة العظمى على دين الله عز وجل، وأن تلقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف، أي أبايعك على ذلك. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحببتم أفشوا السلام بينكم. فكان إفشاء السلام سبب في دخول الجنة، لأنه سبب في الحب، والحب سبب في الإيمان، والإيمان سبب في دخول الجنة، فكان هو الأساس في كل ذلك، وهو شيء من الأشياء. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. ولا أريد أيضا أن أستطرد في يعني فضائل إفشاء السلام أو إلقاء السلام على الغير أو غير ذلك مما قاله الرسول، إنما أريد أن أخذ هذا المعنى وهذا الملحظ الدقيق في فروع الشريعة، فكل فروع الشريعة تصب في هذا الأصل العظيم، ألا وهو المودة والألفة والتلاحم بين عباد الله تعالى المؤمنين. الهدي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالهدية، فإن الهدية تسل السخيمة، أو كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام تسل السخيمة. والاستلال الأخذ برفق، فكأن إعطاء الهدية للغير يخرج السخيمة، والمقصود بالسخيمة الحسد والحقد والبغضاء الذي يكون في الصدر، الوحر والوغر. والرسول يعني قال الوحر في بعض حديثه عليكم بصيام شهر الصبر أو ثلاثة أيام من كل شهر، فإنه يذهب وحر الصدر. الوحر هذا دويبة صغيرة مثل الدودة، يعني إذا التصقت بالجلد لا تخرج منه إلا بشيء من اللحم، كما يقول ابن منظور في لسان العرب. وإنما سمي الحسد والحقد بالوحر، أطلق عليه ذلك أهل اللغة لشدة التصاقه بالصدر وصعوبة خروج هذا الحقد والحسد منه إلا بشق الأنفس. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالهدية، فإن الهدية تسل السخيمة، حتى لو لم يلحظ صاحبها ذلك، لو لم يلحظ المعطى ذلك، لأن النفس مجبولة، النفوس هكذا يا إخوة، مجبولة على حب من أحسن إليها وعلى بغض من أساء إليها. فلو أحسن امرؤ إلى آخر ولو بشق تمرة كان ذلك مما يدخل عليه السرور ومما يحمله على حبه وعلى خروج البغضاء والشحناء من صدره. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي، وكان يهدى إليه عليه الصلاة والسلام، وأمر بقبول الهدية وقبلها عليه الصلاة والسلام، مع أنه لا يقبل الصدقة من أحد ولا الزكاة من أحد صلوات ربي وسلامه عليها. هذه دلالة أخرى من دلائل الشريعة على أنها أتت لحفظ هذا المقصود العام، ألا وهو المودة والألفة والمحبة بين عباد الله المؤمنين الصالحين. وكذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن التخاصم أكثر من 3 أيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا حرمة ذلك في حديثه الشريف: لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فمن بدأ الآخر بالسلام أولا خير عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى وجل وعلا، وخيرهما من يبدأ بالسلام. وحتى بعض أهل العلم كان بينه وبين أخيه شيء من الخصومة، فأراد أن يسوق إليه الحديث بجملة لطيفة فيها نوع من المداعبة، وكذلك فيها سوق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له في أبيات طريفة: يا أخي إن لي عندك مظلمة، فاستفت فيها ابن أبي خيسمة، فإنه يرويه عن جده ما قد روى الضحاك عن إكرمة، عن ابن عباس، عن المصطفى، إن صدود الإلف عن إلفه فوق 3 ربنا حرمة. يا أخي إن لي عندك مظلمة، فاستفت فيها ابن أبي خيسمة، فإنه يرويه عن جده ما قد روى الضحاك عن إكرمة، عن ابن عباس، عن المصطفى، إن صدود الإلف عن إلفه فوق 3 ربنا حرمة. هذا الحكم الشرعي الملزم الذي لا يجوز لمسلم أن يخالفه أحد دلائل الشريعة أيضا على حرمة التخاصم بين عباد الله المسلمين المؤمنين. ومن دلائل الشريعة على حفظ المودة والألفة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الشريف: لا يجمع أحدكم بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وهذا النهي زائد على كتاب الله، فكتاب الله ذكر 14 محرما من النساء، بدأ بقوله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما، والمحصنات من النساء. فذكر 14 محرم سبحانه وتعالى، وزاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها. ما وجه الدلالة في هذا الحديث على أن الإسلام أتى ليؤكد بكل شرائعه الألفة والمودة بين المؤمنين وبين الصالحين؟ الأصل أن بين المرأة والعمة رحم، إذ يمكن أن يحصل بينهما توارث، والرحم هنا رحم واجبة الوصل، كما بينت من قبل في غير حديث أن الرحم التي يجب وصلها هي تلك الرحم التي يمكن أن يحصل بينك وبينها توارث. فإذا تزوج الرجل المرأة على عمتها أو العمة على المرأة أو الخالة أو غير ذلك، معلوم ما يحصل بين الضرائر من مشاكل، وهذه المشاكل بين الضرائر غالبا يكون فيها شيء من الحسد والبغضاء والحقد الذي لا يرضاه الله ولا يحبه رسوله صلى الله عليه وسلم، لكنه يحصل. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفي ذلك، فحرم أن يجمع العمة والخالة امرأة من النساء، فسواء تزوج على المرأة العمة أو الخالة هي كغيرها من النساء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أحد المقاصد، وإن كانت مقاصد الحديث كثيرة لكن هذه أحد المقاصد، ألا وهو نفي العداوة والبغضاء من صدور المؤمنين. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن ينكح الرجل المرأة على عمتها أو على خالتها، أو كما قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وغير ذلك كثير من دلائل شريعة النبي صلى الله عليه وسلم على المحافظة على آصرة المودة والمحبة وتلك الرابطة القوية التي فرضها الله سبحانه وتعالى على المجتمع المسلم، وأنه لن تقوم له قائمة وبينه نوع من التناحر والتدابر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تناجشوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم النهي عن النجش. والنجش إظهار الرغبة في السلعة تشجيعا للغير على شرائها وهو لا يريد أن يشتري، ليس له قصد من طلب الشراء إلا أن يحث الغير على الشراء تغريرا به. يعني مثلا السلعة تسوى 1000، يقول أنا وجدتها في محل آخر سبحان الله ب1500 وأنا لا أدري لماذا هذا المحل يعني يبيع برخص، ويذكر ذلك أمام بعض الزبائن ليحفزهم على الشراء، لأن هذا النجش يؤدي إلى البغضاء بين الجميع ويؤدي إلى الدعاء على الغير. يعني هذا الرجل إذا غرر به بقولك واشترى هذه السلعة، إذا ذهب إلى البيت أولا يقع في قلبه البغضاء لك ولصاحب المحل ويدعو عليك ويدعو عليه، فتذهب آصرة المودة والمحبة والألفة من المجتمع المسلم. وفي حديث آخر أو في نفس الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، وذلك لما يؤدي إليه من العداوة والبغضاء أيضا. فالرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث الشريف فقال ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. لماذا يا رسول الله؟ لما فيه من الاعتداء على حقه ولما فيه من حصول العداوة والبغضاء بين الخاطب الأول وبين الخاطب الثاني، وهذا الحكم حكم على وجه التحريم، حكم شرعي على وجه التحريم وليس على وجه الكراهة. فلا يجوز لأحد أن يتقدم لامرأة وقد خطبها آخر، ولا أن تشجعه المرأة على ذلك. لماذا؟ من أحد حكم ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يحافظ على المجتمع المسلم من أن يحصل بينه فرقة أو عداوة. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظل المجتمع المسلم على الألفة والمودة والتماسك والتلاحم الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى اتصال أم عبد الرحمن، السلام عليكم. تفضلي.
أنا سمحتك لك يا شيخ، أنا عندي سؤال.
تفضلي.
بالنسبة للبضاعة.
نعم.
أنا أمي والدتي
نعم.
قال يعني يكون ابن عمتها.
نعم.
فدلوقتي
أمك إيه؟
والدي يكون ابن عمتها.
نعم.
فلسه امبارح عشان ستي بتقول إن هي رضعت جدي.
رضعت جدك، جدك لأبوكي
هو أبو والدك؟
نعم.
فمش عارفين ايه الحكم دلوقتي، احنا يعني لسه عارفين امبارح بس.
يعني من الذي ارضع جدك؟
اخت اللي هي ام ابي.
ام ابوك يعني جدتك يعني.
جدتي. فبتقول لسه، بس بتقولي انا مش عارفه دلوقتي عندها 80 سنة ولا مش عارفه ايه. بتقول مش عارفه رضعته كم مرة، ومش عارفه يعني هل شبع ولا لا، وهكذا المواضيع دي. بتقول انا ناسيه.
نعم.
بس اللي فاكراه ان هي رضعته.
نعم.
ودلوقتي ظروف ان يعني مش هينفع طبعا بابا يسيب ماما يعني.
نعم. يعني هو الان اذا ثبت الرضاع سيصير ابوك عما لوالدتك.
ايوه.
بلى. نعم.
طيب واحنا لسه دلوقتي محدش عارف يعني الموضوع ده الا انا وامي بس.
نعم. بارك الله فيك.
مش عارفين يعني ايه، وغير كده الاسره يعني ازاي هتتفرق.
طيب.
مثلا
لا، هو عموما لا عبره بحصول الفسخ العقد ولا شيء من هذا، لا عبره به، يعني هذا لا يلتفت اليه ما دام قد ثبت الحكم الشرعي. سأبين لك الأحوال وأنصحك نصيحة إن شاء الله رب العالمين. الأخت أم عبد الرحمن يعني بتسأل سؤال خطير جدا يتصل بالفروج والأنساب، والفروج والأنساب من المسائل التي حرصت الشريعة على حفظها وشددت فيها أيام تشديد. يعني سألت الفروج فيها حد القذف وفيها حد الزنا، الرجم، المحصن يرجم حتى الموت إلى آخره، ومسألة إثبات النسب فيها احتياط كبير جدا. قال الولد للفراش وللعاهل الحجر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا ينظر في حال الجدة، إذا كان كبرها هذا قد أدى فيها إلى نوع من الخرف، أي أنها يعني لا, 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 لا تعي ما تقول ولا تستطيع أن ترتب جملا تفيد معنى صحيحا، فلا يؤخذ بقولها قولا واحدا، فلا يلتفت إلى قولها. إن كانت المرأة ببلوغها هذا السن صار عندها نوع من الخرف، ولا نقول هذه شبهة أبدا، لأن الشبهة في كلامها هي قائمة. لو كان من عاقلة راشدة فاهمة لما تقول فإنه يعمل بهذه واحدة، فإن لم تكن كذلك فلا يعتبر قولها سواء قالت أرضعتها ثلاث أرضعته ثلاث مرات أم قالت أرضعته خمس مرات أم أنها لا تتذكر، لا يعمل بقولها إن كانت قد خلفت. وأما إذا كانت عاقلة راشدة تعم تقول ونستطيع أن نفهم من كل كلامها جملا واضحة مفهومة فلها أحوال. الحالة الأولى أن تكون متذكرة لعدد الرضاعات، ونحن نتكلم بناء على المذهب المرجح وهو خمس رضاعات مشبعات يحرم، وإلا فهناك من يقول ثلاث رضاعات وهناك من يقول قليل الرضاع وكثير الرضاع يحرم، لكن هذا هو المذهب المعمول به عند أهل مصر وفي جهات الفتوى المختصة، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، وهو المذهب الأقوى دليلا، فقد ثبت هذا في صحيح مسلم عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فبناء على هذا المذهب إن قالت لا أذكر عدد الرضعات فلا يعمل بقولها، وإن قالت أقل من خمس لا يعمل أيضا بهذا الرضاع، وإن قالت خمسا وهي عاقلة راشدة فهذا هو الرضاع المحرم. والواجب أن يفرق بين الزوج وزوجه، وأن يبقى الأولاد في نسبهم إلى أبيهم وتبقى الأم أمهم، فهو نكاح شبهة، ونكاح شبهة يثبت به النسب ويقع به المهر وتثبت به العدة، أي تنبني عليه جميع الأحكام المترتبة على النكاح الصحيح كما ذكر ذلك أهل العلم رضي الله عنهم أجمعين. وإن قالت هذه الجدة أرضعته كثيرا، والكثير طبعا لا شك أنه يتعدى الخمسة ويزيد، يعني لا تذكر لكن تذكر أنه أكثر من خمسة كثيرا، فهنا يعمل به أيضا. لكن إذا كانت لا تذكر بالمرة أو تذكر أنها رضعات قليلة أو أنها خلفت فلا يعمل بقوله. وأما النصيحة التي لك عندي حتى يكون سيرك على رشد، أن تصحبي والدك وجدتك إلى أحد لجان الفتوى في البلد الذي تعيشين فيه وهو مصر، كلجنة الفتوى بالأزهر أو دار الإفتاء المصرية، وتطلبين منهم فتوى رسمية يعني مرقومة ومختومة، بحيث يكون أمركم جميعا على بصيرة، وهي جهة معتمدة معتبرة تفتي بالمذاهب الأربعة وغيرها، والمعتمد عندهم كما ذكرت خمس رضعات مشبعات يحرم. ولا يروعك الأمر ولا يروع أهلك، هذا شرع الله سبحانه وتعالى وجل وعلا، ولا بأس أن يحصل. والجدة يعني وصية للجدة إذا كانت تعقل الآن، إن كانت كتمت هذا الأمر وهي تعلمه من زمان بعيد، ولذلك أنا أقول لعلها تتكلم بأمور لا تدري ما هي، لأنها كيف تكتم مثل هذا هذه المدة كلها. فإذا كانت قد كتمته عمدا وهي تعلم أنه رضاع محرم فهي آثمة مرتكبة لكبيرة، لأنها تركت حياة تقوم على غير شرع الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. فأحبط لكم أن تعودوا إلى أحد لجان الفتوى التي تعطيكم فتوى مرقومة ومختومة معتمدة، بحيث تسيرون في حياتكم على اطمئنان، والله تعالى يوفقكم لما يحب ويرضى. نعود مرة أخرى إلى دلائل الألفة والمودة والمحبة بين عباد الله المؤمنين، ونأخذ طرفا من حياة السلف رضي الله عنهم أجمعين، ونتعلم منهم كيف كانوا يحافظون على هذا المبدأ العام، وكيف كان يحافظ عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول: لا يتناجى اثنان دون الآخر إذا كنتم ثلاثة، فلا يتناجى اثنان دون الآخر لأجل أن ذلك يحزنه. هذا أيضا من الإبقاء على المودة والمحبة بين عباد الله المؤمنين. إذا كان في المجلس ثلاثة فلا ينفرد اثنان على جانب ويجلس واحد فرد وحده ويتحدث الاثنان بصوت منخفض يتناجى، فلا يتناجى اثنان دون الآخر لأجل أن ذلك يحزنه، أي يوقع في صدره لهما شيء. وهذا وللأسف يحصل من كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى. فينبغي على المؤمن أن يلحظ كل ما فيه تفريق بين الناس، وأن يلحظ كل ما فيه إشاعة للبغضاء والشحناء بين الناس، وأن يفعل كل ما فيه إقامة لهذا الود وإقامة لتلك الألفة بين عباد الله المؤمنين وأوليائه المتقين، الذين نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزع منهم تلك العداوة والبغضاء وأن يلقي فيهم المودة والرحمة. وأول هذه المودة والرحمة تكون بين الزوجين، وجعل بينكم مودة ورحمة. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا أن هذا المجتمع لا يمكن أن يعيش سليما ولا يمكن أن يعيش بإيمان كامل إلا بهذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بصلاح ذات البين، وإياكم وفساد ذات البين، فإنها الحالقة، إنها الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، تذهب الإيمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إياكم وفساد ذات البين فإنها الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. نهى الله تعالى عن النزاع بين المؤمنين، وأمر بألا يكون بينهم إلا كل مودة وإلا كل رحمة، بحيث تبقى بيضة الإسلام ويبقى المجتمع المسلم على تناسكه وعلى تعاضده وعلى تآزره. ولا يمكن أبدا أن يقوم للمسلمين قائمة إلا بهذا الحب، إلا بتلك المودة التي هي من خصائص أهل الإيمان ومن معالي أهل الإسلام التي خصت به هذه الأمة. أسأل الله تعالى أن يرحمها جميعا، فهي أمة مرحومة، أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. معنا أم منا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا سمحت شيخ، عايزة أسألكم سؤال، معرفش في الموضوع ولا لا، بس أنا عايزة أسألكم سؤال يعني.
اتفضلي، ده برنامج الفتاوى، يعني أي سؤال عند حضرتك اتفضلي بيه.
شكرا. عايزة أعرف لو سمحت بعد صلاة العشاء بتطلع 12 ركعة اللي هي السنة.
نعم.
الشفع والوتر من ضمن ال 12 ركعة ولا العشاء ليها سنة غير الشفع والوتر؟
نعم.
ده أول سؤال. ثاني سؤال، وأنا نازلة في السجود.
نعم.
أنزل على رجلي الأول ولا أنزل على إيدي الأول؟
نعم.
ده تاني سؤال.
نعم.
ثالث سؤال، لو سمحت عايزة حاجة أقدر بيها على وسوسة الشيطان أبعدها عني في الصلاة أو في أي حاجة عامة.
نعم.
ماشي، شكرا.
العفو. بالنسبة طبعا ل 12 ركعة بعد صلاة العشاء اللي هو قيام الليل، إذا كان قبل النوم فهو قيام الليل، وإذا كان بعد النوم فهو تهجد. والرسول عليه الصلاة والسلام كما تقول أمنا عائشة لم يزد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وفي رواية 13 ركعة، والأخت تقول 12 ركعة، هذا يعني أنها ستصلي صلاة الوتر فتكون 13 ركعة. وهي تقول هل يعني سنة العشاء منها أو لا. حافظ الحكم رحمه الله يقول في السبل السوية في فقه السنة المروية: لم يزد الرسول طول عمره على 13 في وتره فيه وفي سواه ما تغيرت كما بذا النصوص قد تظاهرت. وفعل النبي لا يدل على عدم جواز غيره للأمة، فالعلماء اختلفوا في عدد ركعات قيام الليل على 40 قولا، كما قال صاحب السبل السوية: 40 قولا نقل وغير هذه من الآثار، وبحثها استوفي بفتح الباري وفي قيام الليل لابن نصر توفية المقام دون قصد، ذكرها ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، وذكرها كذلك ابن نصر في كتابه قيام الليل. آثار كثيرة جدا عن التابعين وعن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في عدد ركعات قيام الليل. الحقيقة في الحديث له روايتان عن أمنا عائشة، الرواية الأولى تدل على أنه 11 ركعة، والرواية الثانية تدل على أنه 13 ركعة. فبعض العلماء جمع بين الحديثين، وهو جمع مرضي إن شاء الله، بأن حديث 11 ركعة لم تدخل فيه سنة العشاء، وحديث 13 ركعة أدخلت فيه أمنا عائشة سنة العشاء البعدي، فيكون العدد المتفق عليه بين الكل 11 ركعة غير سنة العشاء. فمن قال 13 ركعة أدخل فيها سنة العشاء. والإطار الأفضل أن يكون بواحدة بعد هذا العدد، وكلها شفع، الثنتين الأولين شفع والتين بعدهما شفع إلى آخره، وآخر ركعة تسمى وتر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة توتر له ما صلى أو ما قد صلى، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما السؤال الثاني، النزول على الركبتين أو على اليدين، طبعا فضيلة الشيخ المحدث أبو إسحاق حفظه الله تعالى له رسالة في هذا، ويعني سئل في هذا السؤال يعني مرات كثيرة، حتى يعني في أحد المرات شدد على السائلين أنه سئل في هذه المسألة مرات كثيرة، لكن لا بأس، يعني السائل في كل مرة قد يجهل الحكم، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يجيب على المسألة الواحدة أكثر من مرة إذا سأله عنها سائل بعد أن أجاب عنها في المرة الأولى. الحقيقة المسألة مشكلة جدا. بعض العلماء يسلك مسلك الترجيح بين الأحاديث، وبعضهم يسلك مسلك التوقف، ومسلك التوقف في الأحاديث المتعارضة في هذا الباب أسلم، يعني أننا نخير المصلي بين أن ينزل بركبتيه أولا أو أن ينزل بيديه أولا. وأخونا محمد السيد من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم أخو محمد. السلام عليكم أخو محمد، انقطع الاتصال. فالرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه نهى أن يبرك الرجل في صلاته كما يبرك البعير، قال ولينزل بيديه قبل ركبتيه، وفي رواية أخرى ولينزل بركبتيه قبل يديه. فالفريق الذي أخذ بالحديث الأول قالوا للفريق الثاني انقلب الحديث على أبي هريرة، والحديث والفريق الذي أخذ بالقول الثاني قال للفريق الأول قد انقلب الحديث عليه. فكل واحد يدعي على الآخر أن الحديث انقلب عليه، لأنه قال في الأول لا يبرك كما يبرك البعير، يبقى إذن لابد أن يخالف البعير. لو لم تأتي هذه الزيادة لنظرنا إلى البعير ووجدنا أن البعير ينزل بالأماميتين أولا، ينزل بالأماميتين أولا، إذا لو خالفنا ننزل بالخلفيتين، يكون النزول إذن بالركبة. يأتي الفريق الآخر ويقول لا، لقد قال أبو هريرة أو قال النبي في هذه الرواية ولينزل بيديه قبل ركبتيه. فإن قيل لهم فالبعير ينزل بالأماميتين أولا وهما اليدان، يقولون لنا إن يدي البعير، إن ركبتي البعير في يديه، لأن ذراعي البعير من الأمام تنثنيان إلى الخلف وليس إلى الأمام كالذراع، والخلفيتين بعكس ذلك تنثنيان هكذا، فتكون ركبتي البعير في يديه. فإذا المسألة مشكلة جدا، ولذلك بعض العلماء من المعاصرين ومن القدماء قبلهم طبعا، ونحن نرتبط في الأحكام الفقهية بمن سبقونا في القرون الفاضلة والسنين المتقدمة، فهم أولى بالاتباع من غيرهم من المعاصرين أو غيرهم، ذهبوا إلى التوقف والتخيير، وقالوا إن المسألة الخلاف فيها متكافئ الأدلة، وإن رجح البعض ذلك وإن رجح، أنا أختار لنفسي النزول باليدين. وطبعا هذا اختيار مبني على يعني بعض الأدلة الأخرى، لكن في الإفتاء التخيير مذهب أكثر أهل العلم نظرا لتكافؤ الأدلة في هذه المسألة. القضاء على وساوس الشيطان، طبعا الشيطان يصعب أن يقضى عليه في هذه الدنيا، لأن موعده مع الله في يوم القيامة، وإن جهنم لموعدهم أجمعين، يعني من الجن ومن الإنس، الشياطين ومن غير الشياطين، الإنس وشياطين الجن، فلا يمكن لأحد أن يقضي عليه تمام، ولكن يستطيع أن يدفعه. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، فالمرء يستطيع أن يدفع كيد الشيطان وأن يدفع وساوسه، وذلك بالإكثار من ذكر الله، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، ولقول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لما أمر بالأذان قال إن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر، وإذا انتهى المؤذن الأذان عاد يوسوس له، فإذا أقام الصلاة أدبر، فالتكبير لله سبحانه وتعالى وذكر الأذان أيضا يذهب الشيطان. والوساوس لها علاجات أخرى، منها الإكثار من ذكر الله عز وجل، اعتماد القلب على الله، اليقين فيما عند الله، وأن الشيطان كيده ضعيف، كما قال سبحانه وتعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هناك وسائل عملية للنجاة من وساوس الشيطان، وهو شغل النفس دائما بما يحب الله ويرضى. حتى لا يجد الشيطان سبيلا من وقت كان قليلا كان أو كثيرا للوسوسة لعباد الله المؤمنين. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نعود مرة أخرى أيضا إلى هذا الموضوع المهم الذي كنا بصدده قبل مجيء هذه الأسئلة، ألا وهو حض الشريعة على الألفة والتلاحم والتماسك بين المجتمع المسلم، وحصول ذلك من الصحابة رضي الله عنهم، وحصول ذلك من التابعين رضي الله عنهم، حصول ذلك في المجتمع المسلم بين الأئمة رضي الله عنهم أجمعين، حيث نهوا عن التدابر على المسائل. ودي مشكلة كبيرة جدا، إن يعني كثير من العوام يعملون بهذا ويحرصون على الألفة ويحزنون إذا حصل بينهم وبين أحد قطيعة، وللأسف كثير ممن ينتمون إلى طلب العلم من طلبة العلم الصغار ومن طلبة العلم الكبار ومن العلماء أيضا، ما إذا يعني حصل بينه وبين أحد خلاف في مسألة شن عليه الغارة، شن عليه الغارة وشنع به أيام تشنيع وأغرى به الناس، ويعني بين ما فيه ما ليس فيه، بين للناس أن فيه من السوء ما هو منه براء، ودعا إلى مقاطعته ودعا إلى مدابرته ورماه بالبدعة ورماه بالبعد عن السنة، وهذا ليس من حق كل أحد، إنما هو من حق العالم المجتهد المطاع الذي رضيت الأمة بإمامته ورضيت باجتهاده. أما أن يفعل ذلك كل أحد فلم يخول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تخول الأمة أحدا في أن يصنف الناس أن هؤلاء من أهل السنة وأن هؤلاء من أهل البدعة. وإذا نظرت إلى نهاية المسألة وأمسكت الخيطة حتى ذهبت إلى يعني أرومته وجدت أنها مسألة أو مسألتين أو ثلاث مسائل أو أربع مسائل أو غير ذلك، معنى اتصال، وجدت أن المسألة يعني عبارة عن مسألة فرعية يمكن أن يختلف فيها ويمكن أن يعني يسع الناس الخلاف فيها، ويعني السلف تبرأوا من هذا ولم يعملوا به. ابن حجر رحمه الله كما في فتح الباري يعني يقول: ولو أن كل رجلين اختلف في أمر فافترق عليه لما بقي في الأمة اجتماع بين اثنين، لا يمكن أبدا أن يحصل اجتماع بين اثنين إذا افترقوا على كل مسألة تطرح بينهم. والإمام أحمد بن حنبل كذلك يقول يعني: ولو أن كل اثنين المسلمين حصل بينهما خلاف اختلف في تفرق على ذلك لم يسلم لنا أحد، لا ابن منده ولا غيره من علماء الإسلام، ومنهج أهل السنة والجماعة أنهم لا يفترقون على ذلك. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول، أو كما قال رحمه الله تعالى: والمرء قد يجتمع فيه خير وشر وسنة وبدعة، تأمل، وسنة وبدعة وطاعة ومعصية، يجتمع له من هذا وهذا. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله، يجتمع له من السنة والبدعة الطاعة والمعصية إلى آخر ذلك. يقول: يجتمع له من هذا وهذا، يجتمع له من هذا وهذا، فيحب على قدر ما فيه من الطاعة والسنة، ويبغض على قدر ما فيه من المعصية والبدعة. قال: وهذا منهج أهل السنة والجماعة، وهذا منهج أهل السنة والجماعة. وأما أهل البدعة والفرقة من الخوارج والمعتزلة وغيرهم فلا يرون الناس إلا مستحقا للثواب فقط أو مستحقا للعقاب فقط، وهذا عين الظلم، لأنه لا يمكن أن ينجو أحد من أن يكون فيه عيب أو أن يكون عنده خطأ. ولتعلموا أن من علامات أهل البدع أنهم يفترقون على المسائل، ومن علامات أهل السنة أنهم يجتمعون على الأصول، ومن اجتمع مع غيره على الأصول لا يفترق على المسائل أبدا. فأهل السنة يجتمعون على الأصول، والأصول منها أصول الاستدلال، منها أصول العقيدة. فمن أصول العقيدة توحيد الله سبحانه وتعالى ونفي الشرك بجميع صوره عن هذه الأمة، فتجتمع أمة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا إجمالا. وكذلك أصول الاستدلال كتاب الله، سنة رسول الله، الإجماع، القياس إلى غير ذلك من الأدلة المعتمدة. المعتبرة عند الأمة، بخاري ومسلم، سنن الأربعة، مسند أحمد، غير ذلك من غير وغير ذلك من الكتب التي هي مصادر الاستدلال عند أهل السنة. إذا اتفقوا في هذه الأصول فلا يمكن أن يفرق بينهم فرع من الفروع، حتى لو حصل خلافهم في الفروع. نعم، حتى لو حصل خلافهم في الفروع، لأن الخلاف في الفروع أمر حتمي إذ لا نص قطعي فيه، ولو وجد نص قطعي لما ساغ لأحد أن يختلف مع الآخر فيه، ما دام النص واضح الدلالة صحيح في سنده لا يمكن أن يختلف فيه اثنان، ولا أن يعني يفترق عليه رجلان من هذه الأمة المباركة، أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حتى قال شيخ الإسلام ابن القيم الجوزية شمس الدين رحمه الله، مفتي الأنام في عهده في بلاد الشام، قال: والخلاف أمر حتمي، الخلاف أمر حتمي لاختلاف العقول والطبائع والعلوم والثقافات وغير ذلك، لأن ليست العقول كلها يعني على قدر واحد في العلم، ولا على قدر واحد في الفهم، ولا على قدر واحد في الثقافة، فهذا الاختلاف لابد أن ينشأ عنه اختلاف في الآراء. وحتى ذكر العلماء أن هذا الاختلاف حاصل بالطبع بين جميع المخلوقات. انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى: يسقى بماء واحد صنوان وغير صنوان، يسقى بماء واحد، تأمل، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. صنوان يعني النخلة تطلع تخرج يعني مزدوجة، نخلتان من منبع واحد من أصل واحد، أو ثلاث نخلات من أصل واحد، أو أربعة من أصل واحد، هكذا صنوان. وغير صنوان تخرج فردا، ومع هذا الاختلاف في العدد الذي يخرج يسقى بماء واحد، ومع هذا الاتحاد في المشرب، يقول الله: ونفضل بعضها على بعض في الأكل. يقول الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، كتاب التفسير من الصحيح، في تفسير هذه الآية من سورة الرعد، يقول: كصالح بني آدم وخبيثهم، أبوهم واحد وأخلاقهم شتى. أبوهم واحد، ديننا واحد، نعم، لكن هناك أمور يسوغ فيها الخلاف في هذا الدين فلا بأس بها إن شاء الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يعترض على أحد فيها، لأن الخلاف لا ينتفي من هذه الأمة، وإنما ينتفي الافتراق والتباعد والشحناء والبغضاء. يقول: كصالح بني آدم وخبيثهم، والكلام للبخاري، أبوهم واحد وأخلقهم شتى. ثم ذكر قولا للشاعر يقول فيه: الناس كالنبت، الناس كالنبت، الناس كالنبت، والنبت ألوان، منه شجر الصندل والكافور والبان، أشجار رائحتها طيبة، منها شجر الصندل والكافور والبان، ومنها شجر يقطر طول الدهر قطران، نسأل الله العافية. فالناس مختلفون في طبائعهم وفي عقولهم، فلا بد من الاختلاف، ولكن المنفي عن هذه الأمة هو ذهاب المودة والألفة والمحبة فيما بينهم. أختم بمقالة لأحد الصالحين ناظر الإمام الشافعي، يقول: ناظرت الشافعي يوما، وطبعا مناظرة لابد فيه من حدة ويعني إظهار لقوة الدليل ورفع للصوت وعلو له وكذا وغير ذلك. قال: ناظرته يوما فلما كنا من الغد لقياني في السوق، فأخذ بيدي وقال: يا أخي، ألا يستقيم ألا نتفق على أمر ثم نبقى إخوانا، ألا يستقيم ألا نتفق على أمر ثم نبقى إخوانا؟ يقول: فما رأيت أعقل من الشافعي. الإمام الذهبي يحكي هذه القصة ويعقب عليها قائلا: وذلك دليل على علو كعب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى. يقول: ما رأيت أعقل من الشافعي، حيث قال له هذه المقالة بعد هذه المناظرة. الخلاف لا يفسد للود قضية، كما قال بعض يعني أهل العلم، إلا إذا كان خلافا في الأصول، كخلافنا مع الشيعة مثلا الروافض، فأصول استدلال عندنا ليست هي أصول استدلال عندهم وغير ذلك، والمسألة يطول شرحها. أكتفي بهذا القدر، وأدعو لنفسي وللأمة جميعا أن يؤلف الله تعالى بين قلوبها، وأن يصلح شأنها، وأن يذهب العداوة والبغضاء من بينها، وأن يوحد صفوفهم، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. صلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.